قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، نعبده ولا نكفره، ونستعين به في أمورنا كلها، ونسأله سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الدرس 27 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين، نعيش في هذه الليلة المتممة للليلة التي كانت قبلها، مع حديث الثلاثة الذين خلفوا، ونحن اليوم بفضل الله سائلين الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه نعيش مع الفوائد من هذا الحديث الطويل، هذا الحديث الذي تعرض له الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، وكذا الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح الإمام البخاري، وجمع فيه فوائد عدة بلغت كما في شرح الإمام النووي إلى 37 فائدة، وقد جمع أكثر من هذا الحافظ ابن حجر، والذي جمع بين أقوال أهل العلم جميعا هو ما ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد من فوائد هذا الحديث. وقلت إن فائدة دراسة السيرة هي أن يعيش العبد مع الأحداث كأنه يحياها، وكأنه مع النبي ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحديث الثلاثة الذين خلفوا حديث يتكرر مع كل واحد منا، أن تغلبه نفسه وأن يغلبه هواه، وأن تقعده شهواته عن النهوض والقيام بأمر الله. فربما زلت رجله في معصية، أو ربما وقعت نفسه في كبيرة، أو ربما خرج عن حدود الشرع وحدود سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا يفعل العبد؟ وكلنا ذلك العبد، فكل ابن آدم خطاء، والناس جميعا مذنبون خطاؤون، ليس معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعصمة للرسل وحدهم، أما سائر الخلق فمعرضون للمعاصي، لكن فارق بين عبد وعبد، بين عبد يعصى الله وهو مؤمن بالله، موقن بلقائه، عالم بأنه سيقوم بين يديه، هذا حاله حال يختلف عن رجل آخر غارق في المعاصي، كلما ارتكب ذنبا أضاف إليه آخر حتى اسود قلبه ولم يعد فيه ولا بصيصا من نور. هذا يتجرأ على معاصي الله، وربما يباهي عباد الله بما يفعل من المعاصي، لا يتوب ولا يرجع ولا يخاف، بل يتجرأ على المعصية. فنحن اليوم مع ثلاثة من الذين غلبتهم أنفسهم ووقعوا في ذنب، هذا الذنب هو أنهم لم يخرجوا مع رسول الله لما دعا أصحابه للخروج والجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك، حكاها لنا بطولها. واحد منهم هو كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وما حكاها إلا لما كبرت سنه وذهب بصره، وحكاها لولده عبد الرحمن حتى ينقلها إلينا. وقد ذكرنا الحديث ببعض بيان كلامه في الدرس الماضي، وأرجأنا الفوائد، وهذا هو المهم من ذكر هذه الأحداث، أن نعتبر بمن مضى، وأن نتأدب بأدابهم، وأن نفعل بأفعالهم كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول هذه الفوائد هي ذلك البيان الرائع والأسلوب الجميل والأدب الرفيع الذي صاغ به كعب بن مالك هذا الحدث في أروع وأبدع بيان وبلاغة، أسلوب جميل وبيان رائع وأدب رفيع عالي، يتأدب فيه مع النبي ومع أصحاب النبي، ويتأدب فيه مع ربه، يظهر فيه أي في هذا الحديث خبايا نفسه وخلجات فؤاده، ما أخفى شيئا بل أظهر كل ما بداخله، لأنه عاهد النبي يومها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، إن من علامة توبتي التي أنزلها الله بسبب صدقي في الحديث ألا أكذب على الله ولا على رسوله. قال: من علامة توبتي ألا أكذب لا على الله ولا على رسوله، لأن الذي نجاه من الهلاك هو الصدق، فلولا الصدق لكان من المنافقين الذين قال الله فيهم ما قال، وفضح أمرهم وأرجأ خباياهم إلى ربهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إلا إذا كانوا منافقين حقا فإنهم في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا ولا وليا من دون الله عز وجل. أما الدرس والفائدة الثانية هي كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: جواز الغزو في الشهر الحرام، لأن النبي خرج في غزوة تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة، وهو الشهر الحرام. جواز الغزو في الشهر الحرام أي أنه لما نزل قول الله تعالى على رسوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر منه، والفتنة أكبر من القتل. لما نزلت يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، نزلت هذه الرخصة على عبد الله بن جحش لما خرج أيضا في شهر رجب من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله النبي إلى نخلة لرصد عير لقريش، فوقع قتال وقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا رجلين وغنموا غنائم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغنائم، فاغتنمها اليهود وقالوا محمد انتهك حرمة الشهر الحرام، فنزل هذا الكلام من ربنا وهذا الجواز من ربنا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قال: ومن فوائده أيضا أنه يجوز التصريح بالجهة إن كان هذا في مصلحة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لغزو ولا لمعركة أبدا إلا ورى بغيرها. وقبل غزوة تبوك في السنة الثامنة لما خرج النبي إلى فتح مكة ما علم أحد أين يتوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نساء النبي لما دخل على عائشة قال لها جهزيني، فلما دخل عليها أبوها أبو بكر رضي الله عنه فقال لها إلى أين يتجه رسول الله يا عائشة، قالت ما أدري، هو قال جهزيني، فما أبان النبي وجهته إلا في هذه الغزوة لبعد المسافة ولخلة الزاد وللعسرة التي كان فيها أصحاب النبي، فأراد رسول الله أن يبين لهم حتى يتأهبوا أهبتهم ويستعدوا بعدتهم لأنهم يخرجون إلى سفر طويل، لهذا بين لهم النبي الوجهة وأين يريد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. أيضا من الفوائد أن الإمام إذا استنفر الناس النفير العام وجب على كل قادر أن يخرج، ومن تأخر بغير عذر لامه الله عز وجل ولامه رسوله ووقع في الإثم. قال بعض أهل العلم رغم أن الجهاد لم يكن فرض عين في هذه الغزوة، لأن الجهاد يصير فرض عين إذا استنفر الإمام الناس وألزم الجميع، أو إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين. قال بعض أهل العلم فلماذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لماذا نزل هذا الوعيد على هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، رغم أنه خلف عدد كبير من الناس ولم يلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال بعض أهل العلم لأن الجهاد فرض عين على الأنصار، لأنهم هم الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، فهم عاهدوا رسول الله أن يجاهدوا معه أبدا، فهم الذين ألزموا أنفسهم بالجهاد، فمن لم يجاهد وقع في الإثم. وقال بعضهم بل كان الجهاد واجبا على كل أهل المدينة لقول ربنا عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لهذا صارت الخروج في هذه الغزوة واجب، ومن امتنع أو تأخر عن الواجب بغير عذر أثم ولامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه درس مهم وهو عظم أمر المعصية على قلب المؤمن، عظم أمر المعصية على قلب المؤمن. أما المنافق فإنه حتى وإن وقع في الكبائر فإنه لا يشعر بالذنب ولا يحس به ولا يتألم قلبه. لماذا؟ لأنه اعتاد الذنب، ولأن قلبه قد قسى. أما المؤمن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة كنا نعدها. زمن رسول الله من المهلكات أو من الموبقات، لما طال العمر على الناس في زمن التابعين رأى عبد الله الناس يرتكبون معاصي. أي معاصي؟ أي معاصي كان يرتكبها التابعون؟ ربما نظرة، ربما غمزة بعين، ربما لقمة يطعمها من غير حل قطعي، ربما كلمة تخرج من فمه على سبيل المزاح. فقال عبد الله: إنا كنا نعد هذا في زمن رسول الله من الموبقات. فما بالكم لو رأى النبي صلى الله، لو رأى عبد الله ما يقع فيه الناس اليوم، وإن سألته أو سألتها قال: هذا هين، غيري يفعل أعظم من هذا. ترى المرأة تنمص حاجبيها، وربما تراها تلبس القصير من ثيابها، أو ربما تضع المكياج على وجهها وتخرج، فإن قلت لها: إن النبي لعن مثل ما من تفعل مثل هذا، قالت: وأي لعن أستحق؟ أنا أصلي وأصوم وأشهد أن لا إله إلا الله، أنا أحسن من غيري كثير. تستهين بالذنب. واحد من الناس وكثير من الناس إذا شرب السجارة وقلت له: إن هذا من الخبائث، يقول: وأي خبائث هذه؟ أنا أصلي وأصوم وأعتمر في كل سنة، وربما أحج إلى بيت الله كل 5 سنوات، فأي ذنب في هذه السجارة؟ فما بالك بمن يأكل الحشيشة ويفعل كذا وكذا. منهم من إذا قلت له: إنك تحلق لحيتك، وهذا مخالف لهدي النبي الذي أمر به صريحا في أكثر من حديث من أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: اللحية يا رجال، كثير من الناس يقعون في معاصي أعظم من هذا. يكفي أنني لا آكل إلا الحلال، يكفي أنني أصلي الفجر في جماعة، يكفيني. نعم، لكن هذا لا يرد عنك الإثم الذي وقعت فيه. يقول: من الدروس العظيمة المهمة في حديث الثلاثة الذين خلفوا حديث، أو فائدة عظم أمر المعصية، إن العبد يستطيع أن يقيس إيمانه على قدر حزنه وتألم قلبه عند وقوعه في المعصية. من الناس، والله من الناس، لو نظر نظرة إلى امرأة لا تحل له لا ينام الليل، يبكي على نفسه وعلى حاله. ومن الناس من يرتكب الكبائر والمعاصي ويضحك ملء فمه، بل إن ضحكته لتبلغ الآفاق، يسمعها القريب والبعيد. اسمع إلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه يقول: انظر إلى حال هؤلاء الثلاثة، والله ما أكلوا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، وقد قص الله لنا أو علينا حالهم. والله ما أكل القوم مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، وإنما تأخروا عن الخروج مع رسول الله، فقص الله علينا حالهم. حالهم أن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 50 يوما 50 يوما لا يرقأ لهم دمع، يبكون على تخلفهم. كعب بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن عساكر في التاريخ: لما ذهبت لأبشر كعب بن مالك سجد، وقلت: والله لا يقوم من سجدته، سيموت وهو ساجد. لما به من الجهد، لأنه ألزم نفسه بالصيام من يوم أن خرج النبي وشعر بالإثم، ألزم نفسه بالصيام ليكفر عن خطيئته، وما زال يبكي رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كان يظهر التجلد. لكن يقول سعيد ابن زيد أبو الأعور أحد العشرة المبشرين بالجنة، كما يقول ابن عساكر أنه هو الذي بشره، قال لما ذهبت إليه أبشره قال خر ساجدا، فقلت والله لا يقوم. قيل إن كعب بن مالك كما يقول ابن عساكر أيضا كان يبكي، فقيل له ما يبكي؟ قال والله ما أبكي إلا خشية أن أموت فلا يصلي علي رسول الله، أو أبكي خشية أن يموت النبي قبل أن تنزل توبتنا، قبل أن تنزل توبتنا فلا يصلي علينا أحد من أصحاب رسول الله. انظر إلى فكره، إلى أين ذهب؟ ذهب إلى الخاتمة، ذهب إلى الموت. يقول ماذا أفعل لو مت وأنا على هذه الحال؟ ماذا أفعل ولا يصلي علي النبي؟ لأن رسول الله قال لأصحابه لا تكلموهم، وأعلن مقاطعتهم. لو مات كعب في هذه الحالة وهو على هذه الحال، يقول والله ما كنت أبكي على نفسي إلا لشيء واحد، خشية أن أموت فلا يصلي علي رسول الله، أو يموت النبي قبل أن تنزل توبتنا فلا يصلي علينا أحد. انظر إلى أين يذهب فكره. هذا دائما صاحب الذم، صاحب الذم، كما يقول ابن مسعود أيضا إن المنافق يرى ذنوبه مثل ذبابة وقعت على أنفه قال بها هكذا، أما المؤمن فيرى ذنوبه كأنه جالس تحت أصل جبل يوشك أن يخر عليه كل يوم. صاحب الذنب يحمل ذنبه على رأسه وخايف، يقول آه لو مت على هذا الذنب، آه لو جاءتني منيتي في هذه الحالة أين أنا؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة في الحديث الصحيح الطويل في صحيح مسلم، ولى وجهه إلى الجدار، يعني نظر إلى الجدار وبكى بكاء طويلا، فقال له ولده عبد الله، قال يا بني إني كنت على أطباق ثلاثة ثم عد، فلو جاءني أجلي وأنا على هذه الحالة لكنت من أهل النار. خائف من الخاتمة، عظم أمر المعصية في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه فتغير والله لنا الناس فما هم بالناس الذين أعرفهم، تغير الناس وتغيرت لنا الأرض فما هي بالأرض التي أعرفها، تغير كل شيء في نظره، حتى أنه لم يعد يعرف لا الأرض ولا الناس ولا نفسه من ألم المعصية الذي سيطر عليه. قال من الدروس المهمة، وكلها دروس مهمة، هو الدرس الذي نغفل عنه جميعا، هي المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التسويف والتأجيل. كعب بن مالك رضي الله عنه قال فخرجت لأتهيأ أو لأتجهز، فخرجت إلى السوق ولم أفعل شيئا، ثم عاد إلى بيته وقلت أتجهز غدا، فأرجعه إلى غد ثم إلى غد حتى خرج النبي، فقلت أخرج غدا أتجهز، فخرج ويريد أن يشتري الجهاز فتأخر ولم يستطع حتى فات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخر ولما لم يبادر بفعل الخير أخره الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه، وأما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه. يقول ربنا عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كلنا يؤجل، كلنا يسوف، كلنا يمهل، كلنا يقول لعل وعسى وسوف، كلنا يقول قد وسين، كلنا يقع في بحر التسويف الذي لا يجني من ورائه إلا الندم في يوم لا ينفع فيه الندم. كل واحد عنده معصية، عنده إثم، يقع في خطيئة، إذا قيل له ما لك يقول: سوف أفعل، انتظر حتى أنتهي من دراستي، انتظر حتى أتزوج، انتظر حتى أكبر في السن. من يدريك أن الله سيمهلك؟ هؤلاء لما تأخر كعب بن مالك أيام أخره الله زمانا، لكن رحمة الله استدركته لما تاب إلى الله توبة نصوحة. فهو درس لنا جميعا ولشبابنا خاصة ولبناتنا ولنسائنا: لا تؤخر ولا تؤجل، كما قال القائل: إن المنى رأس أموال المفاليس. المنى رأس أموال المفاليس. لا تقل سوف أفعل كذا غدا أو بعد غد، فإنه كما يقول: انتبه، فالأيام والليالي كالسيف، الأيام والليالي كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، والأيام والليالي شواهد على أحوال العباد. فليتعجل العبد عمره ولا يؤجل ولا يؤخر، وهذا درس نقع فيه جميعا. فيه درس وفائدة: جواز طعن الطاعن في من غلب على ظنه أنه وقع في الإثم. لما سأل النبي ماذا فعل كعب بن مالك، قال: واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، شغله برداء والنظر في عطفيه، شغله برداه والنظر في عطفيه، فهو ظنا يصل إلى درجة اليقين أن الذي منعه من الخروج هو أنه، أي كعب بن مالك، انشغل بثيابه وزينة نفسه. جواز الطعن أو طعن الطاعن في من غلب على ظنه أنه وقع في المعصية، وأيضا جواز الرد على الطاعن إن ظن أو غلب على ظنه أنه غير ذلك، أي المطعون فيه غير ذلك، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سمع عبد الله بن أنيس يقول: شغله برداء والنظر في عطفيه، قال: لا والله ما نحسبه كذلك، ما علمنا عليه إلا خيرا. لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن أخيه في غيبته، وهذا واجب المسلم إذا طعن في أخيه أو كان أحد يعيب فيه، على المسلم أن يرد عنه في غيبته. فمن رد عن عرض أخيه رد الله عز وجل عنه أو عن عرضه. كل واحد مرهون بعمله، إن أحسنت لنفسك، فمن رد عن عرض أخيه رد الله تعالى عن عرضه. منها من الدروس أيضا، وهو درس تعلمناه من كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن نقدم الله ورسوله على كل شيء وعلى كل أحد، على أبنائنا وعلى أولادنا، كما في الصحيح من حديث أنس أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لما تخلف كعب بن مالك وهجره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من النبي، أرسل ملك غسان رسالة إلى كعب بن مالك مع نبطي أي فلاح جاء إلى المدينة بطعام ليبيعه، وجاء النبطي يسأل أين أيكم يعرف كعب بن مالك، فقالوا له وأشاروا إليه هذا، قال فجاءني ودفع إلي كتابا من ملك غسان، من ملك غسان، وفيه أنه كتب إليه وقال له إنا سمعنا أن صاحبك قد جفاك، سمعنا أن صاحبك يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صاحبك قد جفاك، ووالله ما أنت بصاحب ضيعة ولا مهانة، بل أنت صاحب منزلة ومكانة، فتعال إلينا نواسك، تعال إلينا ونحن نرفع من قدرك ونعليك. وكتب إليه رسالة يدعوه فيها أن يأتيه، فقال كعب بن مالك وهذا أيضا والله من البلاء. مما قال ابن عساكر أن كعب بن مالك لما جاءته الرسالة من ملك غسان قال هذا، فيه دلالة على أن الناس شكوا في إيماني، ظنوا أني خرجت من الإيمان، فحزن على نفسه حزنا عظيما وقال وهذا والله من البلاء، هذا من أشد البلاء. إن كعب بن مالك بين أمرين، إما أن يرضى بالمهانة والمذلة والهجران الذي تعرض له حتى من زوجته حتى من أهله، وإما أن يصبح أميرا في أكبر مملكة، مملكة الغساسنة، تعالى إلينا ونحن نواسك، فما والله أنت بدار مهانة ولا مضيعة، مش أنت اللي تتهان ولا أنت الذي تضيع. أيضا أنا قلت في درس من الدروس فيه دلالة على أن أعداءنا يرصدون أحوالنا صغيرة وكبيرة، الأعداء، وكان هذا في ذهني أن أقوله في خطبة الأمس، أن أعداء الإسلام لا يغفلون عنا لحظة، بل يرصدون كل الحركات، كل السكنات، يرصدون لنا أو علينا ما ينفعنا وما يضرنا، ما يغوينا وما يضلنا، يرصدون أحوالنا صغيرة وكبيرة، بدليل أن ملك الغساسنة بمجرد أن سمع أن محمدا قد فعل في ثلاثة من أصحابه، من كام؟ من 100,000، إيش فيها ثلاثة؟ عاقبهم النبي أو أراد النبي أن يربي المجتمع بهذا الأمر، لكنه لم يغفل عن هؤلاء الثلاثة وقال نخرج هؤلاء الثلاثة من بين أصحاب النبي، وأرسل إليه برسالة خاصة من ملك غسان إلى كعب بن مالك شخصيا. وقال بعض أهل العلم ولماذا كعب، لماذا لم يرسل إلى مرارة ولا إلى هلال؟ لأن مرارة وهلال كان شيخين كبيرين قد فنيا في العمر، أما كعب فشاب. ثانيا كعب شاعر معروف بين الناس، كلامه يؤثر، فإن فر من محمد ربما أصاب الدين في مقتل، فكتب إليه أن ائتنا. لهذا من الأمور التي يرصدوننا فيها البعثات التي ترسل إلى علمائنا الأفذاذ وأبطالنا العظماء، يتكلف الواحد ملايين وهم ينفقون عليه، لأنهم سيجنون من ورائه مليارات، وإلا ما أنفقوا عليه. قلت أو سمعت في مرة أنهم يرصدون الفائقين والفائقات من أول الصف السادس الابتدائي إلى أن ينتهي من دراسة الجامعة، عارفين أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، مش في بلدنا، في كل البلاد، يرصدونهم ويتابعونهم من بعيد ماذا فعل في الشهادة الإعدادية، هل ما زال على تفوقه؟ خلي بالك منه. حتى إذا وصل إلى الثانوية ما زال متفوقا، انتبه إليه. دخل الجامعة ما زال متفوقا، اخطفه. يرسل إليه بتذكرة طائرة، ويرسل إليه بتكلفة دعوة، وكما تحب أنت وأهلك، متزوج نزوجك، فلوس نعطيك. يرصدون أحوالنا. فيه دلالة من قصة كعب بن مالك أن الأعداء يرصدون حال الأمة من على بعد، فبمجرد ما سمع ملك غسان أرسل إليه برسالة أن ائتنا ونحن نواسك ونحن نكرمك ونحن نعطيك ما منعك إياه نبيك صلى الله عليه وسلم، قد سمعنا أن صاحبك قد جفاك. يا سلام. يقول كعب بن مالك الدرس، وهي مسألة يقع فيها كثير منا، أن يوازن بين الدين والدنيا. عنده وظيفة ويحلق لحيته، عندها وظيفة وتخلع نقابها، تتزوج وتخلع نقابها أو حجابها، يتزوج بشرط أن يخلع، أن يحلق لحيته، أن يترك وظيفة، أن يترك كذا، بين الدنيا والدين، فيوازن. من تختار؟ ما تختار؟ دنيا أم الدين؟ كعب بن مالك خير بين الملك وبين أن يبقى بدار الهوان والمذلة في نظر ملك غسان. فماذا فعل كعب بن مالك؟ ما فكر ولا احتار، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية الخيار، قال لها يا عائشة إن الله يخيرك بيني أن تختاري الله ورسوله وبين أن تختاري الدنيا، ولا تتخيري حتى تستأمري أو حتى تستشيري أبويك. فقالت أوفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ انتهى، لا يمكن، ما فيش تردد. كذلك كعب بن مالك بمجرد ما أجته الرسالة ماذا فعل؟ لم يبقها عنده، لم يبقها معه، علشان يجي بعد كده يقول للأصحاب النبي شوفهم أنا ضحيت بإيه؟ بوظيفة ملهاش مثيل، بإني أكون أمير، بإني أكون بعد شوية ملك من الملوك، عشان تعرفوا أنا مين. أنا كعب بن مالك ضحيته برسالة من ملك غسان سيجعلني أمير، ضحيت بها من أجلكم. أنا لست، لا والله، ما فكر في الأمر، بل أخذها ووضعها في التنور، سجر بها التنور، يعني أشعل بها التنور، وبعد أن مزقها. وفيه دلالة كما يقول الحافظ ابن حجر أن اسم الله عز وجل يجوز إحراق الورقة التي فيها اسم الله تعالى لصيانة اسم الله عز وجل. لهذا من المعلوم كما فعل عثمان أمير المؤمنين لما جمع المصحف وكتبه في مصحف واحد، حرق ما دونه، كل الأوراق اللي مكتوب فيها القرآن حرقها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. منها، من الدرس العظيم، هو الهجر التربوي. الهجر التربوي، أعلن النبي في أصحابه لا تكلموهم، فلم يكلموا حتى السلام، لم يرد النبي السلام، حتى السلام لم ترد، لم يرد عليه ابن عمه أبو قتادة رضي الله عنه، قاطعوهم. لكن هذا الهجر هجر لا يكون إلا بأمر الأمير، مش كل واحد بينه وبين أحد خصومه يقول أنا أهجره في الله لأربيه كما فعل النبي في كعب، لا، ليس هذا لك، إنما هذا للأمير، الهجر العام. أما الهجر الخاص، وهذا الذي يسميه العلماء الهجر من أجل الدنيا، لا يزيد على 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح نهى أن يهجر الرجل أخاه أكثر من 3 أيام، بل في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. يبقى الهجر التربوي هو الهجر في الله من أجل وقوعه في معصية، ولا يكون هذا الهجر إلا بإذن الأمير، إلا في مجتمع مثل مجتمع مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أمير المدينة لا تكلموهم، يبقى الجميع لا يكلمهم ولا يكلمهم أحد سرا، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه. فهذا درس عظيم، وهو درس الهجر التربوي، وأثمر هذا الهجر ثمرته. لهذا بعض أهل العلم ألف كتابا سماه الزجر بالهجر، الزجر بالهجر. أحيانا تريد أن تزجر إنسان تهجره بغير كلام، تمتنع عن زيارته، لا تحضر له مناسبة، هذا هجر. هذا الهجر يؤدي أو يؤتي ثمارة. لكن في بعض الأحوال كما أقول في زماننا هذا، لو اتبعت هذا الأسلوب من الزجر وهو أسلوب الهجر، يقول لك أرحتنا من شرك، والله أحسنت. يعني واحد يقول لواحد يريد أن يفعل فرحا ويأتي براقصة، فيقول له إن جئت بالراقصة وفعلت هذه الأشياء لن أحضر فرحك، يقول له يا ريت أحسنت لما لم تأتي. يبقى هذا زجر وهذا هجر ينفع؟ لا فائدة منه، بل ربما إن ذهبت وآمرت وخوفت وأنذرت وأعلنت البراءة وكلمت الناس ربما ينصرف الغير، لكن عدم ذهابك لا يغير من الأمر شيء، بل يزيدهم رقصة على رقصهم مثلا. فنقول إن مسألة الهجر مسألة يجب أن يفهمها الناس، ولا يقول كل واحد من الناس أنا أهجر لأربيه أو أنا أهجره لأربيه. هل تأثر؟ هل تغير حاله؟ إن كان هجرك إياه غير من حاله فقد أحسنت. ويختار المسلم متى يهجر وكيف يهجر، ونسأل الله تعالى أن يبصرنا. الصدق سفينة النجاة، وما نجى هؤلاء الثلاثة لما صدقوا مع الله تعالى. وفيه أيضا أنه يجوز للإمام أن يعاتب المقصر، أن يعاتب المقصر ويختار الأصلح. بعض الناس لا تعاتبه لأنه يحلق لحيته، وبعض الناس تعاتبه لأنه لا يلبس عمامة على رأسه، بعض الناس تعاتبه لأنه لا يصلي الفجر في المسجد في جماعة، وبعض الناس تعاتبه لأنك رأيته يمشي في خف وخف، يعني يلبس فردة من حذاء ويمشي في برجل من غير حذاء، وهذا نهى النبي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسألة الأمر والنهي تختلف من شخص لشخص. إذا ارتفع الإيمان عاتبته على الصغائر، وإذا قل الإيمان لا تعاتبه إلا على الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاتب كعب بن مالك ولم يعاتب غيره، لأن كعب بن مالك له منزلة ومكانة عند النبي فيلام ويعاتب، بل إن النبي يأمر بأن يتركه الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه الطاعة التامة من كل المجتمع المسلم للنبي، حتى من أبي قتادة أحب الناس إلى كعب بن مالك سرا لا يراه إلا الله. ما سمعنا أن واحدا من أصحاب النبي كلم الثلاثة لمدة 50 يوما ما خالف أمر رسول الله أحد. إيش هذا؟ ما هذه الدرجة العالية في السمع والطاعة للنبي؟ أين نحن عباد الله من هذه الدرجة من الإيمان في قلوب أصحاب النبي؟ ما سمعنا أن واحدا خالف الأمر حتى وإن كان لا يراه أحد أبدا. سمع كامل، طاعة تامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منها الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرسل إلى كعب بن مالك وأرسل إلى الاثنين: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. أنا أتصور لو أي واحد من الناس وجاء له هذا الأمر: اعتزل امرأتك، بدليل أننا نرى من يبقي على امرأة لا تصلي، لا تصلي الصلوات، من يبقي على امرأة تقع في الشركيات وهو يعلم. وإذا قلت له إنها يحرم عليك معاشرتها يقول لك: وأنا طيب، طب لو مشتها من أين أتزوج ومين يربي الأولاد دول؟ شوف كعب بن مالك لما يأتيه الأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لسان خزيمة بن ثابت يقول له: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، ماذا يقول كعب؟ يقول لي: وإيه دخل امرأتي في المسألة دي؟ قال: أطلقها أم ماذا؟ شوف ذهب داء إلى أن يطيع رسول الله في أعلى درجات الطاعة. أطلقها أم ماذا؟ فقال له: بل يأمرك ألا تقربها فقط، لا تقربها. كان ممكن تبقى عنده ولا يقربها، لكن كعب بن مالك رضي الله عنه والاثنان الآخران أيضا كل واحد قال لامرأته: الحقي بأهلك حتى يقضي الله فينا، الحقي بأهلك ويرسلها. وفيه فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر: أن الرجل إذا قال لامرأته الحقي بأهلك لا يعد هذا طلاق. لو قال لها: ما أريدك، والله أنا زهقت منك، ما أريدك، لا يعد هذا طلاق إلا إذا كان ينويه، أو ارجعي إلى أهلك، أو أنا خلاص بطلت زواج لا أريد نساء، كل هذا لا يعد طلاق، لأن هذا فيه كناية تفتقد إلى نية، كما قال كعب بن مالك لامرأته: الحقي بأهلك حتى يقضي الله فينا أمره، ما كان هذا طلاق، لأنه لما تاب الله عليه رجع مسرعا. من الدروس العظام، والكلام طويل والدروس عديدة كما قل، عدها النووي 37 فائدة، وعدها غيره أكثر من 60 فائدة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. منها أنه من الفوائد العظام أن العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة، إذا أنعم الله على العبد بنعمة وجب عليه أن يشكرها، وجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة. وأول الشكر أن يسجد لله خاضعا خاشعا شاكرا، فكما فعل كعب بن مالك لما بشره حمزة بن عمرو الأسلمي، أو كما قال ابن عساكر سعيد بن زيد، أو كما قال الذهبي بشره الزبير بن العوام، قال لما بشره ماذا فعل؟ أول ما جاءت البشرة خر ساجدا. وهذا كما نقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءه خبر يسعده يخر لله ساجدا، وكان يفعل هذا ابن عباس، وفعله علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قتل الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان، قال لما علم أنه قتل خر ساجدا رضي الله عنه وأرضاه. فشكر النعمة يبدأ أولا بالشكر، بالحمد والثناء لله والاعتراف والإقرار بأن صاحب النعمة هو الله، ثم بالسجود لله عز وجل. أيضا من علامات شكر النعمة مكافأة من نقل إليك البشرى. لما جاء الرجل الذي بشر كعب بن مالك خلع له ثوبيه وقال: والله لا أملك غيرهما، وأعطى الثوبين له. قال وذهب إلى ابن عمه أبي قتادة واستعار منه ثوبين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها أيضا من الفوائد أن المسلمين يباركوا ويهنئوا أخاهم بالنعمة التي نزلت عليه، ومن علامات المحبة والأخوة في الله أن تفرح لفرح أخيك وأن تحزن لحزنه، لا كما نرى في زماننا هذا في العمارة الواحدة ميت يبكي عليه أهله وفرح يفرح أهله. فإن قلت لهم إننا نبكي على ميتنا قالوا وما لنا ولميتكم، أنضيع فرحة ابننا أو فرحة ابنتنا؟ لا، ليس هذا من حال المسلمين، وهذا نراه كثيرا، بل إن أحدهم إذا كان عنده فرح من قبل الفرح بشهر يدق الطبول ويضرب المعازف ليل نهار، فإن قلت له إننا نريد أن ننام أو رجل مريض يريد أن يستريح يقول وما لنا، أنترك فرحتنا من أجلكم؟ انظر إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت توبة الله على كعب، قام أصحاب كأنه يوم عيد، الكل قام، الكل يفرح، ما يلقى أحد إلا ويقول له ليهنك توبة الله عليك يا كعب، أبشر بخير يوم، أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم. حتى النبي قال كعب بن مالك فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان النبي إذا سر استنار وجهه كأنه قمر، لما دخل عليه وجد وجه النبي قد استنار من فرحته بتوبة كعب بن مالك، ويقول له ليهنك بتوبة الله عليك يا كعب، أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه منذ ولدتك أمك. وفيه إشكال، هل خير يوم على الإنسان يوم أسلم أم على كعب بن مالك يوم أسلم أم يوم تاب؟ قال الحافظ ابن حجر أما يوم الإسلام فهي بداية النعمة، وأما التوبة فهي المتممة للنعمة. وقال غيره أما يوم الإسلام لا يكمل ولا يتم إلا بالتوبة، فيوم الإسلام بغير توبة غير يوم التوبة مع الإسلام، لهذا قال أبشر بخير يوم لما تاب الله عليه. وحال كعب لما تأتيه التوبة من الله، أي يوم هذا؟ تأتيه البراءة، تأتيه البراءة. إن من كان في الدنيا وحكم عليه بحكم ويأتيه الحكم بالبراءة بعد الإدانة، بعضهم يموت من الفرح وهي في الدنيا مسائل تافهة، فما بالك بالبراءة من النار والخلود فيها إلى أبد الآبدين والفوز بالجنة والنعيم فيها إلى ما شاء الله عز وجل؟ أي فرحة أعظم من هذه الفرحة؟ حتى أن المدينة كلها فرحت بتوبة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. من علامة التوبة أن يشكر العبد ربه بماذا؟ بالتصدق. فقال كعب بن مالك يا رسول الله إن من علامة توبتي أن أتصدق بمالي، في بعض الروايات بمالي كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ببعضه، قال فالنصف؟ قال لا، قال فالثلث؟ قال فالثلث، وإن تجعله في أهلك يكون خيرا. فقال أمسك سهمي من خيبر وأتصدق بما سواه، ثم قال وإن من علامة توبتي يا رسول الله أن الله نجاني بالصدق فلا أزال أصدق الله أبدا. وقال لما يحكي هذا الحديث فأنا على وعدي مع رسول الله وأسأل الله عز وجل أن يتم علي ذلك إلى أن ألقاه. قال الحافظ الذهبي ونحن نشهد أن الله عز وجل قد قبل من كعب توبته وأعانه، فما كذب على الله ولا على رسوله من بعدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونزلت الآية لتبارك لكعب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من تاب صدقا تاب الله عليه. وعلامة التوبة أرانا إياها كعب 50 يوم وهو يصوم لله وهو يبكي لله. من كان صادقا في توبته فليقدم بين يدي ربه، يقدم عملا صالحا، يقدم ندما صادقا، يقدم إنابة ورجوعا إلى الله. ما فائدة أن يقول العبد تبت إلى الله وهو على حاله وهو لم يبكي دمعة على معصيته ولا على ذنبه؟ أهذه توبة؟ إنها توبة الكاذبين. أما توبة الصادقين فإنهم لا ينامون خشية ذنوبهم، ينامون، إذا ناموا ناموا وهم يبكون، وإذا قاموا قاموا وهم يبكون. هذه دموع النادمين هي التي تشرح الصدر أو تجعل ذلك سببا لتوبة رب العالمين ولتوفيق رب العالمين. نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب. وقلت الفوائد كثيرة، لكن يعلم الله أننا نكتفي بهذا. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم نتمم الكلام عن بقية السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداثه وحياته، سائلين الله أن يجمعنا بنبينا في دار كرامته، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. قلت ما سمعتم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما قلت. والسلام عليكم ورحمة الله.